الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 49 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 19 من كتاب الصلاة، والدرس الأول من باب المساجد. والمساجد جمع مسجد، وهو المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فدل هذا على أن المسجد هو المكان الذي يسجد فيه لله عز وجل ويصلى فيه لله عز وجل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وجد في الأرض أول، قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلتم كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وهي من أحب البقاع إلى الله. ففي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله عز وجل أسواقها. والسبب في محبة الله عز وجل لها أنها أماكن للطاعة والعبادة، ولهذا جعلت لها أحكام ليس لغيرها من الدور. وأفضل المساجد المسجد الحرام، إذ أنه أول المساجد، وهو قبلة المسلمين، وحرم الله عز وجل على الكافرين دخوله، ولأن الصلاة فيه 100,000 صلاة في مسواه من المساجد، وفي بعض الروايات أفضل من 100 صلاة في مسواه. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، والصلاة فيه 1,000 صلاة مما سواه من المساجد. ثم المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة فيه 250 صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء في بعض الروايات 500 صلاة وفيه كلام. ثم مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وربما صلى فيه 2 ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كانتا له كعمرة تامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن مسجد قباء لا يجوز شد الرحل إليه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح جاء عن أبي سعيد خارج الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بني عمرو بن عوف، فكان يصلي حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم. ثم إنه دخل المدينة ونزل في بيت أبي أيوب، ثم قال لملأ بني النجار: يا ملأ بني النجار، ثامنوني بحائطكم. قال: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه خرب وقبور للمشركين ونخل، فأمر بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، ثم بني وجعل عضدتي حجارة، وكانوا يبنونه ويرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد سأل أبو سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورمى به وقال مسجدي هذا. ولا تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الآية نزلت في مسجد قباء، والجمع أن مسجد قباء أول أنه مؤسس على التقوى، وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. وقد جعلت فضائل في بناء المساجد، منها ما أخرجه ما جاء عن عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء من حديث جابر عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وشان المساجد عظيم، ولهذا كانت محل العلم والعبادة وتجهيز الجيوش وأماكن القضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يجلس فيها كثيرا، وربما دخل عليه الوفود وغير ذلك من الشؤون. والجلوس فيها لا سيما في الاعتكاف يعتبر من أفضل العبادات. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا إطلاق فيدخل فيه المساجد الثلاث وغيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل والأفضل، وإلا فقد وهب البخاري رحمه الله على معنى الآية الاعتكاف في المساجد، وقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وتعظيم المساجد من تعظيم دين الله، قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وينبغي أن تطهر. قال الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وينبغي كذلك أن تطيب، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وينبغي كذلك أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمساجد إنما يعمرها المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة المراد بها هنا العمارة المعنوية، وأما العمارة الحسية فقد يقوم بها بعض الكفار من القرامطة وهكذا الرافضة والزنادقة وغير ذلك، بل إنه وجد بعض النصارى واليهود قد يبنون بعض المساجد في باب الدعايات الانتخابية ونحو هذا. ولكن المراد أن العمارة المعنوية بعبادة الله عز وجل وطاعته إنما تكون من المؤمنين الذين أقروا لله عز وجل بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، واستجابوا لأمر الله عز وجل. والمساجد لم تبنى لشيء من البيع والشراء والبول والقدر. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن وجاء عن أبي هريرة بمعناه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء رجل فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الصحابة وقالوا مهمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فلما قضى حاجته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أن يصب عليه، وفي مسلم زيادة من حديث أنس إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ويجوز أن يدخل المسجد المسلم والكافر إلا المسجد الحرام، فقد منع الله دخول الكافرين منه، مع خلاف بين العلماء هل المنع مطلقا أم أن المنع متعلق بعبادتهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فقال بعضهم: إذا دخل لغير العبادة جاز. وأما بقية المساجد فالمذهب الصحيح جواز دخول الكفار فيها لحاجة، كأن يدعوا إلى الإسلام، أو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط في عهده ثمامة بن أثال رضي الله عنه بعدها أسلم في المسجد، إلى غير ذلك. ويجوز أن ينام الناس في المسجد، وهكذا المرأة، وقد بوب البخاري باب نوم المرأة في المسجد، وذكر شأن المرأة التي كانت تقوم المسجد وكان لها خيمة فيه. وربما تأتي بعض الأحكام من مثل مداواة الجرحى في المسجد ونحو ذلك. ويستحب عند جماهير العلماء أن من دخل المسجد أن يصلي فيه ركعتين، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وقولهم أقرب استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا جاء من حديث جابر في الصحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وهكذا في حديث جابر في قصة سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء سليك فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وينبغي أن تصان المساجد عن التزويق والتلوين وما فيه فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التصاوير في المساجد أخبر أنها من سماء اليهود والنصارى، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وللمساجد أحكام، ألف فيه الزركشي كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد، وهكذا ألق فهسي رحمه الله له كتاب في هذا الشأن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. قولها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فيه الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك، وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه وأمر به بقوله، لأن المساجد من الصدقات الجارية، فمن بنى مسجدا أو شارك في بناء مسجد كان له أجر جار عند الله عز وجل ما بقي ذلك المسجد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد مع تحذيره من التوسع في شأن الدنيا دل على أن بناء المسجد مستثنى من النهي عن التوسع في باب الدنيا. قوله في الدور، اختلف أهل العلم في هذه اللفظة إلى معنيين، فذهب بعضهم إلى أن معنى الحديث أمر ببناء المساجد في الدور أي داخل المساكن، وهذا يكون للنساء ويكون للضعفة، كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه أنكر بصره فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي له في بيته مكانا يتخذه مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إليه فصلى ركعتين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد بين المساكن، فإذا ما أنشئت حارة أو قرية في منطقة من المناطق استحب لهم أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه لصلاتهم ولعبادة ربهم سبحانه وتعالى، وهذه تسمى بالدور. ولا يمنع أن الحديث يدل على المعنيين، وهو في المعنى الثاني أظهر، لأن اتخاذ المسجد في البيت لم يكن مشهورا، ويجوز للإنسان أن يصلي حيث شاء في بيته، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما بناء المساجد في المساكن فهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، لم ينزلوا منزلا إلا وبدأوا وخطوا المسجد. وهذا دليل على البدء بالأهم فالأهم، فإن المسجد سبب لاجتماع الناس في صلواتهم، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الدالة على قوته وظهوره، وهو أيضا سائر على القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن صلاة الجماعة واجبة، ويتعين لها إيجاد المسجد، سواء كان المسجد مشيدا ومبنيا، أو كان المسجد عبارة عن قطعة أرض مخططة يتخذها الناس مصلى. قوله: أن تنظف، تنظف من القذر والأذى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبصق أن يبصق في ثوبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: فإذا عجلته بادرة فليقل بها هكذا. وأما البصاق عن يساره أو تحت قدمه فهذا إما في حال كونه يصلي خارج المسجد، أو إذا بادرته في المسجد والمسجد عبارة عن تراب. وأما الحال هذا فإن البصاق في المسجد سبب لأذية المصلين، ويؤدي إلى أذية الملائكة، ويلحقه كذلك تلوث المسجد وظهور الروائح الكريهة فيه، وتطيب أي يجمر، وقد كان السلف يجمرون المساجد، ومنه سمي نعيم المجمر أو المجمر نسبة إلى أنه كان يجمر المسجد في زمن النبي صلى الله في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس معنى أن تطيب أن تبخر فقط، فالتطيب في المسجد أعم من البخور، تطيب بتنظيفها بكنسها بإزالة الأذى والروائح الكريهة منها، كل هذا من الطيب. والحديث كما ترى مرسلا، إلا أن معانيه داخلة تحت عمومات كثيرة في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. أما حديث أبي هريرة فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقوله وهو في سياقة الموت، ولا مانع أن يكون قد قاله قبل ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها، ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء أيضا من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل موته بخمس إلى أحد كالمودع للأحياء والأموات، ثم رقى المنبر فقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي زيادة لابن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، من أجل ذلك ولولا ذلك أبرز قبره. وقوله قاتل الله اليهود والنصارى هو بمعنى لعن الله اليهود والنصارى، كما يقول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان. وقد قال عمر رضي الله عنه: قاتل الله سمرة، أي لعن الله، لعنه الله. واللعن مسألة اختلف فيها العلماء في إطلاقه على المعين، أما من حيث العموم فيجوز لعن الكفار عموما: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا من حيث أصحاب المعاصي، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن الله الخمر شاربها وشاريها وحاملها، الحديث حديث أنس خارج الصحيح. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وكثير من الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا في جواز لعن المعين الحي، فذهب جماهيرهم إلى منعه احتجاجا بقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رع الذكوان ويقول: لعنة الله على فلان وعلى فلان، والحديث في الصحيح. والصحيح في هذه المسألة جواز اللعن للحاجة، فإن مسلم قد أخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فسبهما ولعنهما، ثم قالت: يا رسول الله، ما رأيت ما حصل عليهم من الخير مثل فلان وفلان. قال: وما ذلك يا عائشة؟ قالت: سببتهما ولعنتهما. قال: إني اشترطت على ربي أيما عبد سببته لعنته، وليس لها بأهل أن يجعلها الله له زكاة ورحمة. ولعن الله عز وجل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى بهذا الدعاء العظيم دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها تفعل في أنه يفعل فيها الشرك، والله عز وجل قد حرم الشرك فهو مضاد لله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثاني أنه ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الحرام فإن من مقاصد الشريعة سد باب الذرائع. وكان قد تكلم سلمان العودة قبل سنين على مسألة وقال: ينبغي أن نجعل بابا لفتح الذرائع لا لسد الذرائع، فرددنا على هذه المقولة البائسة البائرة في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع، جاء بسد ذرائع الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات. قوله اليهود نسبة إلى يهودا، وقيل إلى التهود وهو الحركة عند قراءة التوراة، ولعنوا لكثرة مخالفتهم، ولأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا عليها القباب وصوروا فيها التصاوير وصلوا عندها، سواء كانت صلاتهم لله أو لغير الله، فإن الصلاة عند القبر أو في القبر باطلة، فإن كانت لغير الله عز وجل فهي شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانت لله عز وجل فهي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد ذهب بعض الناس إلى أن النهي عن الصلاة في المقابر لنجاستها لا لسد ذرائع الشرك، وهذا قول فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلى عند قبور الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض. وفي حديث عائشة سيأتي: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. وهذا لا معارضة، فإنهم كانوا يعظمون الأنبياء ويبنون على قبورهم المساجد ويضعون عليها التصاوير ويتخذونها أماكن للعبادة، وكذلك قبور الصالحين منهم. وقوله مساجد لا يلزم أن يبنى عليه بناء كهيئة المسجد، فلو اتخذها مصلى كان فعله ذلك اتخاذ لهذا القبر مسجدا. قوله أولئك شرار، نعم، وزاد مسلم والنصارى، نعم كلاهما قد اتخذ قبر نبيه مسجدا، إلا أن العلماء يقولون كيف يقول والنصارى، ومعلوم أن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد. قيل إما أن يكون لهم أنبياء غير عيسى من صغارهم، وإما أن يكون المعنى على جمع أنبياء بني إسرائيل، وهذا المعنى أقرب. قولوا لهما إلى البخاري ومسلم عن عائشة وهي أم عبد الله رضي الله عنها، والحديث له قصة، وهو قالت إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قوله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح يشمل النبي وغير النبي، وقوله كانوا هذا دليل على لزومهم لهذا الصنيع المخالف للكتاب والسنة. وقول الصالح دليل على أن الناس إنما يغترون بأهل الصلاح لاتخاذهم قربة بينهم وبين الله ووسائط بينهم وبين الله، وأما الفساق فلا اغترار بهم. ومع ذلك تنكست فطر المشركين الجدد حتى أنهم ربما عظموا الفساق كما هو حال الرافضة والصوفية، بنوا على قبره مسجدا. إما أن يكون البناء حسيا، وهو ما يفعل في كثير من البلدان، أن يبنى القبر ثم يوضع عليه مسجد وربما زخرف وجعلت عليه القباب، وإما أن يكون قد اتخذ مكانا للصلاة وعيدا يعوده الناس ويتمسحون به ويتبركون بأتربته. ثم قال: أولئك شرار الخلق. أولئك على الكسر لأنه يخاطب امرأة. شرار الخلق أي أن إشارة إلى أنهم كفار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. والشاهد من هذا أنه يجب على المسلم أن ينزه المساجد عن أن تكون فوق القبور أو توضع فيها القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وهذا من باب سد الذرائع كما تقدم. فالمسجد ينبغي أن يكون في مكان خال عن أسباب الشرك والبدع، والله المستعان. إلى هنا والحمد لله.